الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبين يدي الدرس أقول أنها مشكلة تواجهنا في معظم الدروس، وهو تأخر الإخوة عن الصلاة ثم يأتون وقت الصلاة وقد امتلأ المسجد. فما الحل؟ درسنا الليلة عن علو الهمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا همة عالية نطلب بها الجنة. ينبغي ألا يرضى أحدنا كما رأيت بعض إخواننا الليلة أن الناس يصلون وهو يقف على باب المسجد ينتظر أن ينتهي الناس من الصلاة ليصلي، ويقول ماذا أصنع؟ لا يوجد مكان. لا، هذا إنسان يعني أقول ليس حسن التصرف، هذا أقل ما يوصف. فإنه ينبغي أن يبحث وبسرعة عن مكان خلال الصفوف، مثل ما فعلت أنا اليوم. يعني أنا الحمد لله رب العالمين، مشكلة أنك تأتي فلا تجد مكانا تضع فيه سيارتك، فاضطررت للذهاب لمكان بعيد، فجئت وقد انتهت الركعة الأولى مضطر. فأبحث عن مكان فرجة بين اثنين إخوة فارشحين رجليهم شوية، وزي إحدى سنة وده سنة وتقف وسطهم، هذا ماشي لا بأس بذلك، فرصة لأني لكي أدرك الركعة. أو أن تبحث عن المكان الذي فيه حص، تأتي بحصيرة وتفرشها تحت أمام المسجد وتصلي. ما فيش تنزل في الدور السفلي كما أخبرني الآن شيخ فتحي عثمان جزاه الله خيرا، أن الدور السفلي بتاع المعهد مفتوح، لما لا ننزل فنصلي فيه وفيه السماعات وهكذا. لكن أن تبقى والناس يصلون واقف كده مربع إيديك واقف تتفرج، يا قلبك يا أخي كيف يطيق قلبك أن ترى الجماعة الأولى تفوتك وأنت تنظر؟ يعني هذه مشكلة أرجو أن نتخلص منها وبسرعة، بحسن التصرف. بحسن التصرف تدفع أخاك صلي على السلم، اقلع عمامتك أو منديلك وفرشه في الأرض وصلي عليه في الشارع بدون شيء، اكنس المكان وصلي، لكن لا تقف تتفرج والناس يصلون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين. ثم المسبوقون بعد ذلك مكانهم يصلون في الدور السفلي، ثم يصعدون ليسمعوا معنا الدرس حتى لا يعطلوا الإخوة. بيقولوا فيه سماعات تحت أثناء الصلاة فيه عطش الحلو. نحن نعلم أن الصحابة كان الذي تضيع منه تكبيرة الإحرام يعزونه يوما، والذي تضيع منه والذي تضيع منه صلاة الجماعة يعزونه ثلاثة أيام. تعالوا ندخل في درس الليلة، وأبدأ بسؤال من أحد الإخوة جاء الآن، يعني لعله يكون هذا السؤال هو مفتاح درسنا الليلة. يقول الأخ في أول الأمر أقول لك أني أحبك في الله، أحبك الله أحبتان لأجله، ثم بعد أنا شاب في عنفوان شبابي، ومنذ عدة سنوات ابتليت بمعاصي الشهوة وفتن النساء، وإلى الآن أعاني من هذه المعاصي التي أثرت علي كثيرا من ناحية الطاعة والعبادة، وكادت أن تفتنني عن ديني، ومن ناحية مذاكرتي ضعفت جدا، مع العلم أن هذه المعاصي أثرت علي أيضا من ناحية العلاقة مع أسرتي والعلاقة بإخواني، لأن هذه المعاصي تؤثر في شخصيتي بالحزن الشديد بعدها، فأرجو حلا. هذا سؤال خطير، ولعله يدق في أذن كثير من الشباب في عصرنا، والبعض لا يعرف كيف يعبر عن هذه المشكلة، والبعض يستحي أن يعبر عنها وأن يقولها والبعض يحاول ان يتصرف تصرفا بعيدا عنها. واجابة الليلة في سلسلة مواجهة الشهوة هي علو الهمة. ان يقول لهذا الاخ: ابتليت بمعاصي الشهوة والنساء، ما المشكلة؟ المشكلة انك تنظر لامرأة؟ المشكلة انك تلمس امرأة؟ المشكلة انك تريد ان تجامع امرأة؟ خلينا نجيب من الاخر. وثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما القضية بعد؟ ما القضية اذا؟ انني اريدك اخي في الله، يا من تعلق عليك الامة في هذا العصر امالا عراضا، انك بهذه الطريقة لا تصلح. لا تصلح ان تعلق عليك تلك الامال. ذكرت لكم في اللقاء الماضي في مقدمته وهي مهمة. وانصح كل اخ ان يقتني شريط الاسبوع الماضي الخميس الماضي ليسمع النصف ساعة الاول من الدرس او ربع ساعة ثلث ساعة الاول من الدرس. انهم اقول قد ينشأ الشاب في امة وادعة هادئة قد استبحر عمرانها وامتدت سلطاتها، فحينئذ ينصرف الشاب لنفسه. اما اذا نشأ الشاب في امة كامتنا تنتقص اطرافها وتستباح حرماتها، فانه في هذا الوقت يكون واجبه تجاه الأمة أعظم بكثير من أن يلتفت إلى شهواته وملذاته ومصالحه الشخصية. ولذلك قال البعض: اذكروا لي عدد الذين يضحون بمستقبلهم من أجل الإسلام أخبركم عن مستقبل الإسلام. نعم، إن على الشاب أن يلتفت أن علينا في هذا الوقت واجبات ضخمة ومسؤوليات عظيمة تجاه هذه الأمة. إن التحديات التي يواجهها المسلمون في هذا العصر كثيرة جدا، منها غياب الفهم الصحيح للإسلام. غياب الفهم الصحيح للإسلام كما بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، أين هو الآن وأين تجده؟ لا تكاد تجد. ولذلك دائما اسائل اخوتي الشباب: هل نحن لدينا الفهم العميق الصحيح لشرع الله؟ لو ملكنا هذا الفهم لبلغنا به العمل. ولذلك باذن الله ستكون محاضرة الاحد في الرحمة في مسجد الرحمة في شارع الهرم عن الفهم واثره على شباب الصحوة. الفهم، نريد ان نفهم فهما صحيحا، نفهم فهما جيدا. فاول مشكلة تواجه الاسلام في عصرنا غياب الفهم، ثم الى عدم وجود امة للمسلمين بمعنى الكلمة تجمع المسلمين جميعا دون نظر الى اعتبارات الجاهلية من العنصر او اللون او القومية. اخوتاه، بعد انهيار الخلافة الاسلامية ولي حق ان اسأل: تعرفون متى انهارت الخلافة؟ كم؟ 1924 ميلادية. في سنة 24 انهارت الخلافة بعد ان عاشت امة المسلمين كدولة واحدة منذ هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة سنة 622. من 622 الى 1924 1300 سنة، والامة تعيش امة واحدة في جميع اقطار الارض على مستوى جميع بلاد الاسلام، هي امة واحدة. منذ 1924 تفتتت تلك الامة فصارت امما، صارت دويلات، صارت منازعات شخصية بين حكام. لكن اين الامة؟ اين هي؟ لا تكاد تجد الامة. الامة في قبل زوال تلك الخلافة امتدت شرقا وغربا. امتدت هذه الامة شرقا من الصين حتى الصين، امتدت شرقا حتى الصين، وامتدت غربا حتى جنوب اوروبا في اسبانيا وفرنسا، شمالا حتى بولندا وسيبيريا، جنوبا حتى اواسط افريقيا. انظر، كانت هذه امتك، كانت امة تضرب باطرافها على مستوى العالم. لم يبق من العالم الا بقاع قليلة كان يتوقع في سنوات اقل ان تكتسح باسم الاسلام. عاشت دولة الاسلامية، عاشت امة الاسلام. ولعل هذا مستغرب عند بعضكم في غرب اوروبا 8 سنوات، 8 قرون، 800 سنة في الاندلس عاشت. قام المسلمون بحملات وصلت الى مشارب باريس، وموقعة بلاط الشهداء مشهورة ومعروفة كانت على مشارب باريس للدخول الى باريس ليحكم الاسلام فرنسا. كانت في شرق اوروبا فتح المسلمون ما يسمى حاليا بلغاريا ورومانيا واليونان ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا، البانيا، المجر، جنوب بولندا، الجزء الشرقي من النمسا، اجزاء من ايطاليا كانت تحت السيادة الاسلامية. كانت هذه امتك. باي ان المسلمين حاصروا فيينا عاصمة النمسا في القرن 16 الميلادي، بل وحاصروها مرة اخرى في القرن 17 الميلادي. تلك امتك كانت ايام كان لها رجال، وضاعت يوم صرنا لها ونحن عيال. قيل لعثمان ابن عفان: لما ظهرت الفتن على ايامك ولم تظهر على ايام عمر؟ قال: لان عمر كان يحكم رجالا امثالي وانا احكم امثالك. لان عمر كان يحكم امثالي وانا احكم امثالك. فالعبرة ليست بما تظن مما يكون في رأسك من الحكام وغيرهم، العبرة بكم انتم، بكم انتم يا شباب. كيفما تكونون يولى عليكم. لما قيل لحسن: نغير الحجاج بالسيف، قال: اخشى والله لو غيرتم الحجاج ان تولى عليكم القردة والخنازير. نعم اخوتاه، اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية، اننا نحن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، حتى يغيروا ما بانفسهم. اننا حين ننظر الى امة الاسلام السابقة التي نجلس الان نتباكى عليها اطلال، نذكر الان اثار هذه الامة ونمصمص الشفاه. اننا حين ننظر الى المسلمين الذين اسسوا هذه الدولة واقاموا هذه الحضارة المتميزة، نجد انهم لم يكونوا مسخا، بل كانوا سادة وقادة، كانوا اصحاب الهمم العالية. حضارة الاسلام وقتها وعلوم المسلمين ساعتها لم تكن مسخا مشوها كما هو الحاصل في وقتنا. انني احب ان اقول لكم يا شباب، وخصوصا شباب الجامعة وما دونها، انكم الان واضح انكم تملكون حضارة مشوهة، مسخ من الحضارة الامريكية او من هذه العلوم الامريكية الى غيرها من الانجليزية فالفرنسية فالغربية فالشرقية فما حولكم، تجد التقليد الاعمى لهم. اما المسلمون وقتها فوحدوا النبع، لم يستقوا الا من نبع الاسلام الصافي، رغم وجود حضارات ضخمة ساعتها، حضارة رومانية وفارسية واندية وغيرها من الحضارات الوثنية الجاهلية، اسسوا حضارة نابعة عن عقيدة، نابعة عن عقيدة صحيحة، فاقاموا حياتهم على الاسلام انطلاقا من قول الله: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت انا اول المسلمين. انهم ادركوا دورهم في الحياة فبنوا حياتهم على هذا الدور. دورهم ان الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. ادركوا هذا الدور فقاموا به خير قيام، واسسوا حياتهم وبنوا حياتهم كلها على هدي ونور الوحي الالهي وفق المنهج الذي ارتضاه الله لهم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لم يقيموا
حضارة الاسلام على مجموعة او تشكيلة او عجينة من الحضارات الموجودة وقتها، بل لم يقيموها على فكر بشري او رؤية شخصية، بل اقاموها على منهج الله. قال الله، قال رسول الله، فهموا، وهذا هو السر في عظمتهم، فهموا دورهم في عمارة الارض وفق ما شرعه الله. قدموا الاسلام للناس كافة في صورة بناء حقيقي، في صورة مجتمع ملموس، في صورة امة واقعية. لم يتخلوا عن حياتهم، ولم يخضعوا في زوايا مساجدهم، بل انتشروا في كل الارض، داعين الناس جميعا بدعوة كل الانبياء والمرسلين ان يعبدوا الله ما لكم من اله غيره، دعوة التوحيد، انتشروا بها وقاموا عليها. نعم، كانت حضارة الاسلام بهؤلاء الرجال، كانت حضارة الاسلام التي نعم العالم فيها بأمة، أمة تجمع بين الدنيا والدين، نزلوا بمثاليات الاسلام الى ارض الواقع، بل اصحح فاقول ارتفعوا بالواقع الى مثالية الاسلام، فصارت المثالية التي يتكلم عنها الاسلام واقعا مشاهدا على ظهر الارض، في اشخاص، في اشخاص يمشون. نعم، جمعوا بين الدنيا والدين، بين العقل والروح، تحققت بدعوتهم وبوجود هذه الامة مطالب البشرية في الثوب الاسلامي القشيب. ولكن وللأسف الشديد، حين ننظر الى امتنا اليوم نجد انها دب اليها داء الامم من قبلها، انتشار الترف والرفاهية، تركت بعض اوامر الله، غيرت دين الله وبدلت، فغير الله عليهم، ثم عمت الامراض من صوفية متواكلة متخاذلة الى ركون وميل الى الدنيا وترك لواجب الامة في الدعوة الى الله على بصيرة، الى تضييع الجهاد في سبيل الله لنشر كلمة الله. واحس الكثير ان الامة قد ضاعت، احسن الكثير ممن ينتسبون الى الاسلام الظن باهوائهم، واساءوا الظن بدين الله ووحيه. وقام اناس وللأسف الشديد تسربلوا بزي العلماء، فزينوا للناس الباطل واوهموهم انه الحق المبين، وقامت دول كثيرة في بلاد المسلمين نبذت اصول الاسلام فضلا عن فروعه، واطل الالحاد برأسه في كثير من معاكل الاسلام، وظهر النفاق بعد ان كان مستترا مغموسا، وانفصلت حياة الناس عن دينهم، كثرت المظالم، عمت الشرور، ضاع الخير، الى ظهور كل تلك الافات التي انت بها عليم. ولما ضيع المسلمون دينهم ضاعت كذلك دنياهم. مع شديد الاسف فتخلفوا حضاريا عن الغرب بعد ان كانوا معلميه واساتذته، فضيعوا الدين والدنيا جميعا، وتكالب اعداء المسلمين عليهم فحاربوهم في وسط ديارهم وغلبوهم، ثم وصلت ذروة المأساة باسقاط الخلافة والغائها بجرة قلم فقط، ثم لم ينتهي الامر عند هذا، بل لم يكتفي اعداء الاسلام بهذا، بل بدأوا في تشويه الاسلام ذاته، سواه الاسلام في نفوس معتنقيه وهم ناشئة وشباب، بل وشيوخ المسلمين، ضلوا وفسد عندهم فهم الاسلام، فاصبحوا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه ورسمه. اخي الشاب وحبيبي في الله بعد كل هذه التحديات التي وصفتها لك، التي تعصف اليوم بالإسلام وتهدد وجوده، لابد أن يوجد من يتصدى لها من شباب الأمة فيدرك دوره الذي خلقه الله له، وينهض متحملا مسؤوليته أمام الله، طامحا في رضا الله ونيل ثوابه العظيم. وإلا إذا تخليتم يا شباب فكما هدد الله وأوعد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم يا شباب، إن القضية التي نطرحها وأخشى أن تكونوا قد مللتم من طرحها، قضية الشهوة، ينبغي أن تستغرق منا كل هذا الوقت وكل هذا الجهد. لما؟ لأنه ينبغي أن تصرف هممنا لما هو أولى، لما هو أنفع، لما هو أعلى، لما هو أعظم، لمسؤولية التمكين لدين الله في الأرض، لجذب الناس إلى الإسلام، لإعاشتهم في الإسلام حقيقة. لأن كثيرا من الناس ينتظرون منك كلمة خير، ولكن أين أنتم يا شباب؟ وما تصنعون؟ ما زلتم تعيشون الأنانية المطلقة، أنكم تعيشون لأنفسكم. يشب الشاب فيتأمل ويتطلع إلى شهادة وزوجة وسيارة وشقة ومال ونزهة وفسحة ولذة، يتطلع إلى هؤلاء وينسى أن هناك ما هو أعظم من ذلك يتطلع إليه، ألا وهو رضا الله. اللهم ارزقنا رضاك يا رب. أعظم من هذا الذي هو كله فيه الذي يتمناه، إنه ينبغي أن ينظر إلى ما يطلبه الله منه وهو يرفع إليه همته. ولكن كما يقولون القلوب جوالة، القلوب جوالة، فإما أن تجول حول العرش وإما أن تجول حول الحس، وكما قال بعضهم نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. نعم، كما أمثل لذلك دائما فأقول واسمحوا لي، أنك تجد بعد رمضان اللهم تقبل منا رمضان، يا رب تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. بعد رمضان تجد أناسا يتحسرون على رمضان، ولكنهم كما يقول أحمد بن خضروي القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش. فتجد من يتحسر يقول واها لرمضان وليالي رمضان، القيام والتهجد وتلاوة القرآن والذكر والاجتماع في المساجد وحب الله والصدقة وحضور القلب ولذة العين، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وإلى جانبه آخر يقول الله لرمضان وليالي رمضان، فوازير ومسلسلات ومسرحيات وكنافة وأطايف وسهرات سودة، هكذا كلاهما يتحسر على رمضان، ولكن أحدهما يتحسر على نعيم الجنة والآخر يتحسر على ذله بالمعصية والشهوة، بالمعصية والشهوة. يقول ابن القيم واسمعه وكأنه يصف حال أهل عصرنا، قال الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج. اسمع، تصلي على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق، خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. تفهم معنى كلمة ابن القيم الاول؟ ها؟ يقول الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج، وليس ما اعد للاستفراخ كمن عي للسباق. بمعنى انه اذا كان هناك حظيرة للمواشي فيها فرسان، فرس يعد للسباق لكي يسابق ويسبق، واخرى انثى تعد لان تحمل وتلد، هل يطعم هذا كمثل هذا؟ يربى هذا على مثل هذا؟ يعامل هذا كمثل هذا؟ ابدا. ان الذي يعد للسباق شيء اخر يعد لكي يفوز لكي يطير، اما التي تحمل وتلد فلتعش كما تعش. لذلك قيل لبعض السلف لنا اليك حويجة، حويجة تصغير حاجة، عايزين منك طلب صغير، لنا اليك حويجة. قال ابتغوا لها رجيلا، عايزين حاجة صغيرة، لهم دوروا لها على رجل صغير، اما انا فلست الا لمعالي الامور. نعم، اننا نقول اننا نريد من شبابنا ان يربوا تربية السادة لا تربية العبيد، ان يربوا تربية القادة لا تربية القطيع، ان يربوا تربية اخرى ليست تربية القطيع الذي يقاد بعصا او خشبة، انما تربية قادة يقودون الامم. وهكذا ربى رسول الله صحابته. فان رفض ذلك الانسان الارتقاء الى عليين وعشق الظلمة ومقت النور وابى الا ان يهبط بنفسه الى وحل الشهوات فتمرغ فيها وانحط الى نزوات الحمر وسفاسف الامور ونزغات الشياطين وتثاقل الى الارض سقط الى سجين. وما ادراك ما سجين؟ وانحدر دون مرتبة ذوات الحوافر. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم. فهم كالأنعام ليس لهم هم إلا تحصيل الشهوات، كالعير ليس له بشيء همة إلا اقتضام القضب حول المزود. كما أن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحس والذبح بعده، هؤلاء ايضا ساهون غافلون. ام ايها الاحبة، ان الذي لا يزال يبحث عن شهواته ويدور مع ملذاته عاملا على خراب ذاته ناسيا رفع همته لطلب الجنة اضل من الانعام، لان الانعام تبصر منافعها ومضارها وتتبع مالكها، وهم بخلاف ذلك. قال عطاء السلمي الانعام تعرف الله والكافر لا يعرفه. قال صلى الله عليه وسلم اركبوا هذه الدواب سالمة ولا تتخذوها كراسية، فرب مركوبة خير من راكبها واكثر ذكرا لله منه. نعم، وصف سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، وصف المشركين فقال رأيت قوما وصف سعد بن معاذ لما دخل على المشركين وصفهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم، لا يهمهم الا ما يجعلونه في بطونهم وعلى ظهورهم. سعد يصف المشركين يقول ان جماعة ما يفروش عن البهيم اللي راكبينها ابدا، ليس لهم هم الا ما في بطونهم الاكل وما على ظهورهم اللبس، هذا هو همهم. واعجب منهم كلام سلف يا جماعة، قليل ولكنه كثير البركة. يعني لعلك ما سمعت مقولة لسعد بن معاذ قبل هذه، اسمع كلامه بيقول لك ايه. يقول: واعجب منهم قوم يعرفون ما جهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. فهمتها دي والحب تسمعها تاني؟ طب تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد بن معاذ حين ذهب الى المشركين يفاصلهم فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على انعامهم. يبقى الواحد راكب جمل او راكب حمار او راكب حصان ليس له فضل على ما تحته، هو زي الحمار او البغل اللي راكبه بالضبط. ليه؟ لا يهمهم الا ما يجعلون في بطونهم ولا ظهورهم، اهم حاجة بطنه ياكل ايه ويلبس ايه. الا ترى اكثر الناس كذلك؟ هو اهم حاجة عايش ازاي، بياكل ايه ولابس ايه، راكب ايه، مظهره عند الناس شكله ايه، هذا همه. سعد بن معاذ يقول: واعجب منهم، اعجب من هؤلاء قوم يعرفون ما جهل اولئك. عارف الاسلام، عارف الجنة، عارف النار، عارف خير امة تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر، عارف فضل الايمان وفضل الاخرة على الدنيا، ومع ذلك يشتهون كشهوتهم. تجد الشاب النهاردة، احد الشباب لقيني في هذا الاسبوع حالق طبعا كابوريا ولابس لبس المشركين تشبها بهم، وفي عربيته الشرايط المزعجة، فركبت بجواره وقلت له: ما عملك؟ قال: رسام فنان. فقلت: وماذا تبتغي بهذا الرسم والفن؟ قال: اريد ان ابلغ المجد. عايز المجد، المجد. تقول مجد زي مين كده يعني؟ زي مين؟ فذكر اسماء رسامين اجانب انا لا اعرفها. صدونا. قلت: ماتوا؟ قال: ماتوا. قلت: الى اين؟ قال: الى جهنم وبئس المصير. كلامه والله. قلت: وانت تحب ان تكون معهم؟ قال: لا طبعا. قلت: فلما تفعل فعلهم؟ لما تسير سيرتهم؟ لما الاعجاب بهديهم؟ لماذا؟ ما السبب؟ هذا هو العجب العجاب، ان يبقى الشاب يعرف ان في ربنا هو اللي بيرزق، هو اللي بيعطي، هو اللي بيمتع، هو اللي بيشرح الصدر ويهدي القلب ويرزق راحة البال، وهو الذي يبلغ المجد. اخي الشاب، اتظن ان المجد ان تكون رساما مشهورا؟ ابدا. اعظم درجة لك ايها الشاب ان تكون عبدا لله، هذا هو المجد الحقيقي، ان تكون عبدا حقيقيا لله. لقد شرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله في مواضع ثلاثة: سبحان الذي اسرى بعبده في الاسراء، وفي الوحش الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، وفي تبليغ دعوة وانه لما قام عبد الله يدعوه. ولذلك لما جاء رجل الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال قل بقولك ولا يستهوينك الشيطان انما انا عبد. قل سيدنا تقول اللي انت عايزه، انا في الاخر عبد. هذا هو الشرف، هذا هو الشرف. قال تعالى واذكر عبدنا ايوب على وجه المدح، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب. وقال تعالى عن سليمان نعم العبد انه اواب. وقال عن المسيح ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا. هذا هو المدح. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يمشون على الارض هونا. هكذا وصف الله العباد بالبشارة المطلقة. فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. قال جعل لهم الامن المطلق. فقال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. هؤلاء العباد هم الناجون من الشيطان. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان. هذه هي المرتبة العظمى للبشر جميعا، ان تكون عبدا. عبدا. ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، ان تكون عبدا لله. هذا قمة الشرف، قمة الشرف. ولكن ان تكون عبدا حقيقيا حين تعرف هذه القضية ثم تركن الى ما ركنوا اليه، تريد متعة لباس تلبس وتقف قدام المراية مثل النساء تتجمل، تلبس ايه وتزين ايه وتسبسب الشعريتين ثم تخرج وانت معجب بنفسك. انت لم تخلق نفسك، من الذي خلقك؟ والذي خلقك يريدك في غير هذا، في غير هذا. واعجب منهم قوم يعرفون ما جاهل اولئك ويشتهون كشهوتهم. وعن عمر بن الخطاب قال اياكم والبطنة، اياكم والبطنة في الطعام والشراب، فانها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة. وعن محمد بن الحنفية ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما قال من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. قيل لمحمد بن واسع انك لترضى بالدون. امامه قميصان، قميص بعشرة وقميص بعشرين، اخذ بعشرة. فقيل له انك ترضى بالدون، انت واخد الاشياء الاقل لي. قال انما رضي بالدون من رضي بالدنيا من الاخرة. قال هارون لرجل من السلف يا زاهد، قال انت ازهد مني، انا زهدت في دنيا لا تساوي جناح بعوضة، وانت زهدت في جنة عرضها السماوات والارض. هذا هو الزهد الحقيقي. سفلت هؤلاء، سفلة الهمم هؤلاء هم الذين اخبر عنهم الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال اهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، اي لا عقل له، لا زبر له يعني لا عقل له، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون اهلا ولا مالا. هذا هو الاول من الخمسة. فهو قانع بكونه ذليلا ومسبوقا وتابعا فارا من المسؤولية وتبعاتها. رضي بالدون، رضي بالدنيا، رضي بان يكون تبيعا، بان يكون كسولا. يا خاطب الدنيا الى نفسها تنحى عن خطبتها تسلمي، ان التي تخطب غرارة قريبة العرس من المأتم. شباب قنع لا خير فيهم وبورك في الشباب الطامحين. اللهم اجعل شبابنا من الطامحين. هؤلاء الذين هم الغساء الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم بقوله حب الدنيا وكراهية الموت فيهم. فهم كسقط المتاع، موتهم وحياتهم سواء. فيهم يقول ابن الجوزي، واسمع وصف الغساء، وصف سفلة الهمم الذين لا يريدون رفع راية الاسلام، يقول لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، لا يدرون لما خلقوا ولا المراد منهم، غاية همتهم حصول بغيتهم من اعراضهم، ثم لا يسألون عند نيلها ما اجتلبت من ذم، يبذلون العرض دون الغرض، ويؤثرون لذة ساعة وان اجتلبت زمان مرض، يؤثرون لذة ساعة وان اجتلبت زمان مرض، يلبسون عند التجارات ثياب محتال في سعار مختال، يلبسون في المعاملة مع المسلمين ويسترون الحال، ان كسبوا فشبهة وان اكلوا فشهوة، ينامون الليل وان كانوا نياما في النهار في المعنى، ولا نوم بها الا بهذه الصورة. فاذا اصبحوا سعوا في تحصيل شهوتهم بحرص خنزير وتبصيص كلب وافتراس اسد وغارة ذئب وروغان ثعلب، ويتأسفون عند الموت على فقد الهوى لا على عدم التقوى، ذلك مبلغهم من العلم. كلما هم احدهم ان يسمو الى المعالي ختم الشيطان على قلبه وقال عليك ليل طويل فارقد. وكلما سعى في إقالة عثرته والارتقاء بهمته عاجلته جيوش التسويف والبطالة والتمني ودعثرته، ونادته نفسه الأمارة بالسوء، أنت أكبر أم الواقع؟ قالت له نفسه لا تطلب المجد واقنع، إن المجد سلمه صعب. قالت له نفسه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي. فبقي مستكينا يرزح تحت وطأة الشهوات، ويجبن عن أن يزور على واقعه أو أن يفك وثاق همته. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إن نازعته نفسه إلى طلب المعالي والارتقاء بهمته واقتحام الأهوال والتخلي عن البطالة والعجز والكسل، زجرها وقال ذريني تجئني ايتتي مطمئنة، ولم اتقحم هول تلك الموارد، فان كريمات المعالي مشوبة بمستودعات في بطون الاساود. في شأنهم وشأن امثالهم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، لا شيء اقبح من ان يكون الانسان غافلا عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، فمن كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يصف من يصف الغافل عن الفضائل الدينية والعلوم النافعة والاعمال الصالحة، يقول من كان كذلك فهو من الهمج الرعاع الذين يكدرون الماء ويغلون الاسعار، ان عاش عاش غير حميد. راحة للبلاد والعباد، ولا تبكي عليهم السماء ولا تستوحش عليهم الغبراء. وقال ابن القيم ايضا رحمه الله في موضع اخر من مفتاح دار السعادة، في الذين حرموا العلم والبصيرة والهمة والعزيمة، قال
هم الموصوفون بقوله تعالى ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وهم الموصوفون بقول الله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. هم الموصوفون في القرآن بقوله انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وبقوله وما انت بمسمع من في القبور. هذا الصنف بكلام ابن القيم بيوصفهم، يصف العاجزين الذين ماتت همتهم. هذا الصنف شر البرية، رؤيتهم قد العيون وحمى الارواح وسقم القلوب، يضيقون الديار ويغلون الاسعار، ولا يستفاد من صحبتهم الا العار والشنار. عند انفسهم انهم يعلمون، ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون. يعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم، ينطقون ولكن عن الهوى ينطقون، يتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون، يؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت يعبدون، ولكن من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يجادلون ولكن بالباطل ليضحضوا به الحق، يتفكرون ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول، يدعون ولكن مع الله إلها آخر، يحكمون ولكن حكم الجاهلية يبغون، يقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. هذا الضرب من الناس، هذا الضرب ناس في الصورة شياطين في الحقيقة. جلهم إذا فكرت عقولهم فهم حمير او كلاب او ذئاب، ولا يخدعنك اللحاء والصور، تسعة اعشار من ترى بقر في شجر السدر منهم مثل لها رواء وما لها ثمر. احسن من هذا كله قول الله واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، خشب مسندة. هذا وصف المنافقين، أعوذ بالله لي ولكم أن نكون منهم. هذا وصف المنافقين المجرمين الكفرة العاطلين الذين لا يعرفون لما خلقوا ولا لماذا يعملون. ولكن السؤال الآن أيها الإخوة الأحبة، لكي نرفع همتنا كيف؟ هذا هو السؤال، كيف نرفع همتنا؟ وكما يقال اذا عرف الداء عرف الدواء، فان تسعة اعشار العلاج في معرفة المرض. تعالوا لنسأل ما سبب ضعف الهمة؟ يقول ابن القيم وكلامه في تهذيب مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 945، يقول ان ضعف الارادة والطلب سببه ضعف حياة القلب. يا رب نور قلوبنا واصلح قلوبنا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كلما كان القلب اتم حياة كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى، فان الارادة والمحبة تتبع الشعور بالمراد المحبوب، وسلامة القلب من الافات التي تحول بينه وبين طلبه وارادته. فضعف الطلب وفتور الهمة إما من نقصان الشعور والإحساس، وإما من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقوة الشعور وقوة الإرادة دليل على قوة الحياة، وضعفها دليل على ضعفها. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي محمد وربه يصفه فيقول الله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا كان تعب النبي ما تصلي عليه وعلى أي صوت والسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يرى الكفرة كفرة، من أجل أن يرى الكفرة كفرة، تكاد نفسه تذهب عليه الحسرات، يكاد يموت كمدا من أجل أن هؤلاء الناس لم يؤمنوا. هذا دليل القلب الحي، دليل القلب الحي حين يرى الناس. اسم عمر بن عبد العزيز صاحب قلب حي أيضا يقول: وددت أن الناس كلهم عملوا بطاعة الله وقرض جسمي بالمقاريض. أنا عايز جسمي يتقطع حتت كده والناس دول ما يعصوش ربنا. قلب حي، هذه تسمى غيرة لله. عارف لما تشوف والعياذ بالله واحدة انسانة جارتك ماشية متبرجة وواحد بيعكسها، تقوم انت تغضب وتغار وتجري عايز تاكله، غيرة. غيرة لانها جارتك؟ لا، ده انا عايزها تبقى غيرة لمن؟ غيرة لله، غيرة على دين الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتعجبون من غيرة سعد؟ لا انا اغير من سعد، والله اغير مني ومن سعد. من اجل ذلك حرم ايه؟ حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. غيرة، الله حرمها غيرة. ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته، فانت غيرة. هذه الغيرة مساقها صحيح ومساغها الصحيح، ان تغار ان تكون هي متبرجة، فانها ما عوكست الا لكونها متبرجة، فيبدأ الجهد من هنا. انتبهت؟ فدليل حياة القلب ان تغار ان يعصي الناس الله، تغار، فحين ذاك تعلو همتك بان تتعلم لتدعو بعلم، بان تعبد لتكون مستجاب الدعوة، فتدعو الله ان يهدي هؤلاء الناس. هذه البداية الصحيحة، ان يكون القلب حيا. اللهم احيي قلوبنا، ان تحيي قلبك، ان يكون قلبك فيه قوة، فانما العبرة بقوة القلب، وقوة القلب دليل على قوة الحياة. وكما ان علو الهمة وصدق الارادة والطلب من كمال الحياة، فهو سبب الى حصول اكمل الحياة واطيبها. فانما الحياة الطيبة تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والارادة الخالصة. خد التلاتة دي يا عبد الله هدية الليلة. عايز تعيش حياة هنية، تريد ان تعيش حياة سعيدة، تريد ان تتمتع في جنة الدنيا وجنة الاخرة بهذه الثلاثة: همة عالية ومحبة لله صادقة. وبإذن الله تعالى الخميس القادم إن شاء الله وقدر هيبقى لقاء ممتع لطيف نهيم فيه مع الحب، ولكن حب مين؟ حب الملك، حب الله. وأنا أقول دائما أن من يعني الثغرات في أهل السنة انهم لا يتكلمون في هذه القضية، قضية حب الله، وكأنها صارت وقفا على الصوفية يتكلمون فيها. وطبعا الصوفية يتكلموا بها باطل، يتكلموا عن الحب اللي هو العشق الالهي اللي هو الشرك، ان يصير المحبوب محب والمحب محبوب وهو ربنا وربنا هو ويكفره. نريد ان نتكلم فيها على وجه السنة. حب الله ما معناه وكيف يكون لتعيش متعة حقيقية؟ فان علو الهمة بامرين، الامر الاول ان تحب الله، الامر الثاني ان تصل الى الجنة، ان تصل الجنة. فستكون حلقتين ان شاء الله، الاولى عن الحب تعلو همته، فلا تحب النساء ولكن تحب الله. هي دي الهمم العالية. ما يحبش المتبرجة، يحب الملك الكبير. اذا كنت تحب الجمال فالله هو الجمال كله، ان الله جميل يحب الجمال. ثم طلب الجنة. اذا كنت تريد شهوة او لذة او متعة فكل نعيم دون الجنة حقير حقير، لا يساوي شيئا في نعيم الجنة. فستكون حلقتان قادمتان باذن الله تعالى، كيف تعلو بهمتك لطلب حب الله وطلب الجنة. المقصود ان الحياة الطيبة انما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والارادة الخالصة، على ذلك تكون الحياة الطيبة. اخس الناس حياة، اخسهم همة، واضعفهم محبة وطلبا. حياة البهائم خير من حياتك. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وتكدح فيما سوف تنكر غبه. فذلك في الدنيا تعيش البهائم، تسر بما يفنى وتفرح بالمنى، كما غر باللذات في النوم حالم. ما السبب؟ السبب لكون الناس همتهم دنية، يرضى بلقمة ونوم ولذة، ولا يطمح في حب الله والجنة. كما قال ابن القيم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من قوله فاذكروني، انما العجب من قوله اذكركم. من انت حتى تذكر في الملأ الاعلى وانت لم تذكر على لوحة الشرف في المدرسة الابتدائية مرة، وتذكر في الملأ الاعلى عند الملك العظيم؟ نعم، من انت؟ انك لن تصل هي هذا الا بهمة عالية، انك تحبه فيحبك ويرفعك. السبب الاول ضعف القلب، اللهم قوي قلوبنا. والسبب الثاني فساد العلم وكثرة الجهل. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمة عظمت الهمة. بعض الناس همته لقمة يسد بها جوعه، شربة روية تذهب ظمأه، لباس يواري سوءته. وهذا مذهب ذم اهل الجاهلية اصحابه. وفي مثل هذا يقول حاتم طي، حاتم الطائي مشهور معروف، يقول: لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما، لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا، وان يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الفهم مبهما. من الناس من يكون مطلبه التمتع بحياته الدنيا، كحال طرفة بن العبد. قيل له طرفة بن العبد: ما اطيب عيش الدنيا؟ قال: مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين، التمتع بشربة خمر وامرأة حسناء. قليل من الناس تنهض همتهم الى الدفاع عن الدين وايواء الخائف والمستجير. قد يكون مسعى الناس ومطلبهم امورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد، كحال امرئ القيس عندما افاق من سكره وعبثه على زوال ملك ابيه، سعى طالبا اعادة ملك ابيه، فقال: فلو انما اسعى لادنى معيشة كفاني، ولم اطلب قليل من المال
ولكن ما اسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل امثالي. نعم، تلك هي او هذا هو السبب الثاني لضعف الهمة وفتورها ودنوتها، فساد العلم وكثرة الجهل. بعض الناس يريد من الدنيا فقط ان يأكل ويشرب ويعيش مستور، لا، وبعضهم يريد ان يكون في الفردوس الاعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم